الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أولاً أبارك لكم، وقبلكم أزف التبريكات والتهنئات إلى إمام العصر أجل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه، وإلى كافة المؤمنين والعلماء بالأخص بمولد السيدة البتول الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية ونحن في حال أحسن من هذا الحال، في حال أمن وأمان واستقرار واطمئنان، في حال تآخ لا في حال تشاتم وعدوان. إنه هو الحليم الكريم المنان. في هذه الليلة أو في هذا الأسبوع بالأخص وردت عدة تساؤلات وقد تكثرت، وقد كثر السؤال عنها مما يضطرنا للإجابة عليها. السؤال الأول يقول: إن كثيرا من الناس يروجون بأن المعني في بيان أصحاب المبادرة بالذي روج ورقة الرسالة هو أنت، وأن بعضهم يدعي أن الشيخ عبد الأمير الجمري في بعض أجوبته الفردية قد أشار إليك بالاسم، فما هو علاقتك بهذا الموضوع وما هو رأيك في الرسالة؟ أولاً أنا أجل وأكبر وأنزه فضيلة الشيخ عبد الأمير الجمري، وهو العالم الفاضل والقاضي المحترم، أن يقع في مثل هذه السقطة أو يتورط في مثل هذه الغلطة فيسوق الاتهام لشخص معين بدون دليل مادي، ولست مستعدا أن أصدق عليه هذا الادعاء إلا أن أسمعه من لسانه بأذني. ذلك أن جميع الآيات القرآنية وجميع القواعد الشرعية تحرم تحريما قاطعا توجيه الاتهام إلى إنسان بدون بينة مادية معروفة باليد أو قرائن قطعية لا يمكن أن تتخلف أو تؤول. ولا أعتقد أن فضيلته يغفل عن مثل ذلك حتى يقع في مثل هذا الموضوع، ومن أجل ذلك أنا لست مستعدا للتصديق عليه في هذا الأمر. وأما ما يروجه دعاة الأحزاب وبعض من يحمل عداوة شخصية أو حقد شخصي في أوساط الناس بأن لي علاقة بهذا الموضوع، فقد كفيت الرد عليه أيضا، فانتشار هذه الرسالة في الصحف شبه الرسمية في داخل البحرين وفي الصحف الخليجية وفي وكالات الأنباء يكشف أنه لا علاقة لي بالموضوع ولا أحتاج إلى الرد، خاصة التصريح الذي صدر من سعادة وزير الإعلام يوم السبت المنصرم أي يوم 11/11/95 لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس إكسبريس، والذي نشرته السياسة الكويتية في عددها الصادر يوم السبت، وأن هذه الرسالة نشرت لتوضيح أن نفي الحكومة بعدم وجود اتفاق بينها وبين معتقلين أطلقوا من السجن وعدم وجود محاورة، فهذا يكشف أنني لا علاقة لي بالموضوع ولا أحتاج إلى رد أو توضيح أكثر من ذلك، فإن من كان خالي الغرض يكتفي بمثل ذلك، وصاحب الغرض لا يفيد النفي معه أي شيء. وأما ما ولكن نظرا لأن المغرضين إنما يعتمدون على بعض ألفاظ في البيان الذي صدر من الجماعة التي عرفت بأصحاب المبادرة ويقولون للناس أنها لا تنطبق إلا عليه، لذلك حتى لا يقع ضعاف الناس في محرم يعتقدونه في أخ مسلم لهم، أبين بعض هذه الألفاظ وهل تنطبق علي أو لا. فهم يقولون أن هذا شخص اطلع على الرسالة وأشار إليها قبل خروجنا من السجن. أنا فعلا طلعت على الرسالة ولكن لم أشر إليها أمام الناس قبل خروجهم من السجن، وأيضا اطلع عليها أناس كثيرون، منهم على سبيل المثال للحصر السيد مصطفى القصاب، منهم على سبيل المثال الحاج أحمد منصور العالي، بل كل من ذهب يعمل لتخليص الجماعة من السجن ويعمل على فكاكهم اطلع عليها وعلى غيرها، والذين ذهبوا يعملون من أجل هذه الغاية أشخاص كثيرون ولست وحدي، وإن كان قد نفي أن أي أحد لم يعمل على إخراجهم من السجن، ولكن بعضهم كان يعلم وهو في السجن أن هناك من يتحرك على إخراجهم السجن، فقد كان السيد مصطفى مثلا يقابل الأستاذ حسن بعد كل جلسة نجلسها مع وزير الداخلية ويخبره بأننا جلسنا مع وزير الداخلية ويخبره بأننا اطلعنا على كذا وكذا ويسأله عن رأيه ورأي الجماعة فيه، فالذين اطلعوا على الورقة أناس كثيرون ولست أنا وحدي. أما من أشار إليها قبل خروجهم من السجن فلا أعلم، أو لا يلزمني أن أذكر، على أنني لا يعني على أنني أقول إنني لم أذكر محتويات الرسالة للناس بصورة علنية لا قبل خروجهم من السجن ولا بعد خروجهم من السجن. هذا جواب على ما يثار بأي وصف اطلع عليها أنا أو غيري ممن اطلع عليها وهم كثيرون، بوصف أنهم يذهبون ليعملوا على إنقاذهم من السجن. وأما مكن منها لا أعلم من مكن منها، أنا شخصيا لم أمكن منها. ويكفيك أنه في يوم من الأيام وفي كلمة أشرت إلى وجود ثلاث رسائل ولم أتطرق إلى مضمونها وموضوعها، فثار بعض أصحاب المبادرة ثورة شعواء وادعى أنني قلت أنهم اعتذروا وهدد بمقاضاتي إذا لم أتب عن ذلك. ولو كنت متمكنا من الرسالة مثلا وأريد أن أنشرها لنشرتها ذلك الوقت عندما كنت أهدد بالمقاضات بحجة أنني قلت أنهم اعتذروا. والحال لو رجعت، لو رجع هو أو غيره إلى تلك الكلمة لما وجد أو لوجد أنني لم أشر إلى موضوع أي رسالة من تلك الرسائل. هناك أيضا ما يمكن أن يتعلل به بعض الكوادر الحزبية، بعض الحزبيين الذين يعادونني وأعاديهم، فأنا أمقت الحزبية وأمقت الفئوية لأنها تمزق صفوف الأمة. أعلنها صريحة، كل أنا أمقت الحزبية وأمقت الفئوية لأنها تمزق صفوف الأمة من جهة، وتسلب الإنسان الحزبي استقلاله الفكري والعقلي، وتجعله أداة طيعة لتنفيذ مآرب زعماء ذلك الحزب، وتحد من نظرته إلى الكون والحياة والأشياء تحديدا شديدا، بحيث لا ينظر إلى شيء إلا من بؤرة ضيقة جدا. ولذلك فأنا أعادي الحزبية، ونظرا لأنني أعادي الحزبية الحزبيون على اختلاف توجهاتهم، ليس فقط الأحزاب الكافرة بل حتى الأحزاب التي تسمي أنفسها أحزاب إسلامية تعاديني، وربما ارتكبت ما حرم الله بالنسبة لي لأنها تعاديني وأنا أعاديها. على أي حال، من بعض ما يتمسك به المروجون الحزبيون ويتعللون به في بيان أصحاب المبادرة بأنه معروف، بأن هذا الذي روج الورقة معروف المواقف، وأنه رفض التعاون مع الحركة بحجة العنف، والآن ما هي مبرراته في عدم التعاون مع الحركة وهي تدعو إلى الحوار؟ أولا، أنا لم أرفض التعاون مع أحد بالأسلوب الصحيح، وثانيا عندما شجبت العنف فما شجبت العنف من طرف واحد ولا من جهة واحدة، بل كنت أشجب العنف والعنف المضاد وأنبذ الشدة المتقابلة، وأدعو إلى الرفق، إلى الأخذ بمبدأ الرفق في بالأمور، وإلى مبدأ التحاور، وإلى مبدأ التفاهم، وإلى مبدأ الوحدة والتراحم. وكل الخطب التي قلتها من بداية قيام هذه الأزمة حتى خروج جميع الإخوان من السجن كلها ناطقة واضحة بهذا المفاد. ولقد أعطيت نسخة كاملة منها باستثناء ما قيل من الخطب في شهر سبتمبر، أعطيت نسخة كاملة منها للأستاذ حسن، ونسخة كاملة منها للأستاذ عبد الوهاب عندما أرسل يقولان إن الناس يقولون إنك وقفت ضدهم ولم تشجب الشدة التي حصلت من الدولة لم يعني لم أجبهم، ولكن أرسلت لكل واحد منهما نسخة كاملة من هذه الخطب، ولا أعتقد أنهما أيضا بعد الاطلاع على هذه الخطب يعتقدان أو يوقعان على أنفسهما بأن يشيرا أو يقصدا بهذا اللفظ في البيان، أن يقصداني بهذا اللفظ البيان، لأنهما إذا كانا يقصداني بهذا اللفظ البيان فهما يسجلان على أنفسهما أحد شيئين: إما أنهما لم يقرأ شيئا مما أرسلت لهما، أو أنهما يحملان في نفسيهما ضغنا علي دون أن أسيء إليهما. فأنا لا أعتقد أنهما يقصداني أو يشيران إلي، لأنني لا أظن بهما أحد هذين الأمرين. وعلى أي حال، فإن بعض الشباب جزاهم الله خيرا قد قاموا بعمل نسخ متعددة، صوروا نسخ متعددة من هذه الخطب مضافا إليها الخطب التي ألقيت طيلة شهر سبتمبر، وكل من أراد الاطلاع عليها ومعرفة موقفي من قضية العنف وكيف نبذته، هل عبت به على جهة دون أخرى أو نبذته من جميع الجهات، يستطيع أن يدفع ثمن صورة من هذه الصور ويأخذ النسخة كاملة من الشباب ويقرأ هذه الخطاب، وهو يكون الحكم المنصف بيني وبين الحزبيين المروجين وبيني وبين الأعداء الشخصيين الحاقدين. على أنني أشكر الطبقات والفئات الواعية من الشعب على عدم تصديقهم مثل هذه التلفيقات، وعلى رأسهم العلماء والخطباء والأساتذة والمدرسون والجامعيون والمحامون والكتاب والمثقفون، بل كل المؤمنين الخيرين الذين يتقون الله فيما يقولون ويفعلون، ولكنني أيضا أحملهم المسؤولية. لا يكفي للإنسان أن يرفض الإيمان بالباطل، ولكن على الإنسان أن يقوم بعملية التوعية والتنبيه لمن يراه من إخوانه المؤمنين والمواطنين بأنه سيقع فريسة للمغرضين. أحملهم مسؤولية الكلمة، أحملهم مسؤولية التوعية، فهم طلائع هذا الشعب وهم أبناؤه، وعليهم أن يقوموا بدورهم في التوعية، خاصة فيما يتعلق بمثل هذه الأمور التي تفرق بين الصفوف. وإذا ومن لم يقم منهم بذلك فسيسجل عليه التأريخ أنه أهمل دوره، وسوف يسأل عند ربه يوم غد أنه أيضا أهمل واجبه. هذا كله من حيث ما أشير به أو ما يروجه الدعاة الحزبية وذوي الأحقاد الشخصية. يبقى هناك شيئان: الأول، أنني أستغرب من البيان في نقطة واحدة، وهي أن البيان ابتدأ بأن هذه الكلمة، هذه الرسالة هي مصدر قوة لنا، وإذا كانت الرسالة مصدر قوة فلماذا كل هذه الحملة على من أخرجها ونشرها وروجها، سواء كنت أنا أو كان غيري؟ ينبغي أن يشكر، لأنه كان لك دليل ضائع فأخرجه، كان لك برهان مختف فأظهره. فمثل هذا الإنسان سواء أخرج هذا البرهان وهذا الدليل بنية حسنة أو بنية سيئة ينبغي أن يشكر لا أن يحمل عليه. هذه نقطة أستغربها في البيان، أن يكون تكون الرسالة مصدر قوة ومع ذلك يهاجم ويؤلب ويعمل على من أخرجها ونشرها. هذا إذا كانت مصدر خير، إذا مصدر قوة لا إشكال يشكر. الآن أنا لو عندي دعوة، أنا عندي دعوة فعلا في أراضين ما عندي أسناد عليها، ما مش إلا الجز العام، لو تقدم أعدى الأعداء لي وأخرج لي ورقة قديمة تثبت هذه الأملاك لكنت أتقدم إليه بالشكر الجزيل، لا أن أقول هذا أخرجها بسونية لأنها مصدر قوة. فما دمت أقول أنه هذا مصدر قوة ما أجد معنى لكل هذا التحامل الذي ورد في البيان على من نشر هذه الورقة. الشيء الثاني أن هذه الورقة وهذه الرسالة وهي تتعلق بمصير شعب وبمصير أمة ينبغي أن ينظر إليها مع غض النظر عن من أخرجها وعن نيته، وأن تدرس بغض النظر عن من أخرجها سواء كانت الدولة أو كان شخصا أو كانت فئة سياسية تناقض الفئة السياسية التي كتبتها أو تكون هي نفس الفئة السياسية التي كتبتها وباعتبارها مصدر قوة تريد أن تروجها وفعلت أيضا هكذا. بغض النظر عن كل ذلك ينبغي أن تنظر الرسالة مستقلة عن المصدر الذي أخرجها وروجها. هذا هو رأيي في الرسالة. أما في محتوياتها فأرجع الكلام عن ذلك هذه الليلة وأتوجه للجواب على سؤال آخر. السؤال الثاني يقول إن أصحاب المبادرة طالما رددوا أنك وبعض العلماء وبعض الشخصيات شهود ومع ذلك لم نسمع منكم شيئا، أوليس كتمان الشهادة محرم وأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه؟ أقول إن أداء الشهادة تارة يكون واجبا وتارة لا يكون واجبا ويكون مندوبا إليه أو مباحا، وتارة ربما يتصف بالكراهة أو الحرمة. إذا كانت هناك دعوة قضائية أمام حاكم شرعي ودعا الحاكم الشرعي ذلك الشاهد إلى الحضور أمامه وأداء ما عنده من شهادة على الموضوع، يكون أداء الشهادة واجب وينطبق عليه قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكذلك لو توقف إثبات حق امرئ مسلم أو إنقاذ امرئ مسلم حتى لو كان القاضي غير شرعي، كلو كان ما لو كان قاضيا مدنيا، ولكن إثبات الحق المسلم أو إنقاذ الشخص المسلم لا يتم إلا بحضورك أمام القاضي وأداء الشهادة، يجب عليك حينئذ الحضور وأداء الشهادة. وأما إذا كان لا يتوقف إثبات الحق أو إنقاذ المسلم فلا يجب عليك الحضور أمام القاضي غير الشرعي. وتارة يكون مباحا أو مندوبا، كما لو كانت هناك خصومة بين اثنين من الأصدقاء وعندك شهادة على أحدهما أو في صالح أحدهما، وجلسوا مع بعض إخوانهم ليحلوا هذا الإشكال، وطلب منك الإدلاء بشهادتك وأنت تعرف أن الشهادة تؤدي إلى حل الإشكال وإعادة الصفاء والإخوة والمحبة بينهم، فعندئذ يستحب لك الحضور وأداء الشهادة وحتى تنتهي الخصومة بين المؤمنين. وتارة أن يكون مباحا فيما لو كان لا تترتب عليه هذه الآثار ولا يترتب عليها ضرر أيضا، ودعاك صاحب الحق إلى الشهادة في مكان ما أو أمام شخص ما، فإنه يجوز لك الحضور والشهادة، ولكن لا يجب عليك الحضور والشهادة، وإنما يجب فقط إذا كانت هناك دعوى قضائية. إضافة إلى أن الشاهد الذي يدعى أو يطلب منه الشهادة ينبغي أن يكون متصفا بصفة الشاهد في نظر من يدعوه إلى الشهادة على الأقل. أما لو كان الشاهد في نظر من يريد أن يدعوه إلى الشهادة لا يتصف بالصفات الشرعية للشاهد، فكيف يحضر بوصفه شاهدا؟ مثال ذلك: رجل أقرض إنسان 10 دنانير أمام شخصين من شربة الخمر، بعد ذلك هذا الشخص أنكر 10 دنانير، هل يتمكن الدائن أن يطلب شهادة هذين الشخصين وهو يعلم عنهما ويعلن عنهما ويقول للناس عنهما أنهما شربت خمر؟ طبعا لا. أنت، يقول له المدعى عليه، أنت طعنت في شهودك وأرحتني من الطعن، أنت أيها الإنسان أرحتني من أن أطعن في شهودك أو أقذفهما. فإذا الشاهد على الأقل ينبغي أن يكون في نظر من يدعوه إلى الشهادة حائزا على الصفات الشرعية للشاهد. بعد سماع أصحاب المبادرة الشتم والقذف والمطالبة بالوضع تحت النعال لهؤلاء الشهود ولم يحصل منهم ردع ولا شجب ولا استنكار، بعد ذلك هل لهم أن يدعوا هؤلاء الشهود للشهادة؟ أنتم رحتم الطرف الآخر من الطاعن، أنتم قذفتم في شهودكم أيها الناس، وبعد كل هذا القذف لا يبقى ذكر هؤلاء الأشخاص وتكرار اسمهم إلا للتمويه على الناس ولتأليب الناس عليهم أنهم يكتمون الشهادة. لو كنت تريد شهادتهم لدافعت عن عدالتهم، ولكن ينكشف أو يظهر من الرضا بما يقال عن شهودك أمامك، ولا تستنكر ولا تشجب ولا تكذب أنك مستغن عن شهادته ولا تريدها، وإنما تريد تأليب الناس عليه بذكره شاهدا. لا يوجد أكثر من هذا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.